قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
سمي الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، ومع برنامجكم قصة سجين، الذي نتناول فيه قصة هذا النبي الكريم يوسف عليه الصلاة وأتم التسليم. نحن الآن نقترب من نهاية هذه القصة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وعشنا معها عبر حلقات متواصلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا عند دخول إخوة يوسف عليه، وكيف أنهم شكوا إليه الفقر وقلة الزاد، وأيضا كانوا يبحثون عن يوسف كما أمرهم بذلك أبوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا، ابحثوا يعني عن يوسف من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فذهبوا إلى مصر وهم يعني يريدون أن يأخذوا الطعام، وكذلك يريدون أن يبحثوا عن يوسف وعن أخيه بنيامين، وكذلك عن أخيهم الأكبر الذي حبس نفسه لأنه لم يستطع أن يواجه أباه بعد أن فرطوا، أو بعد أن أخذ منهم أخوهم بنيامين كما ذكرنا في الدروس الماضية. دخلوا على يوسف كما ذكرنا، وعرفوا يوسف أو عرفهم يوسف بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا تلك الكلمة وهم يعتذرون ليوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن رأوا أن الله تبارك وتعالى قد لطف به وحفظه وأعلى من ذكره ومن شأنه، حتى تبوأ يعني مقاليد الأمر في بلاد مصر، وأصبح على قمة الهرم كما يقولون، فأصبح هو عزيز مصر. وقلنا مرارا في هذه الدروس أن العزيز بمثابة رئيس مجلس الوزراء في زماننا المعاصر. فقالوا ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعتذرون إليه. فما كان من هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه قبل هذا الاعتذار منهم وعذرهم وصفح عنهم دون أدنى تثريب ودون أدنى معاتبة، فضلا عن عقاب أو انتقام. ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا توقفنا في اللقاء الماضي، نكمل بحول الله وقوته ما تبقى من حوادث في هذه القصة المباركة. بعد ذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام، بعد أن يعني التم شمله مع إخوته وتصالحوا وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وسلت السخيمة من صدورهم، ويعني التقوا التقاء الأحبة والتقاء الإخوة، قال لهم يوسف بعد أن سأل عن أخبار أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له إخوته: إنه قد عمي، ذهب بصره من كثرة البكاء والحزن عليك يا يوسف وعلى أخيك بنيامين، وكذلك على أخينا روبن الذي حبس نفسه ولم يأتي معنا. فما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن نزع قميصه، والقميص هو الثوب، ما يسمى باللهجة العامية عندنا الدشداشة. هذا القميص الذي تقمصه يوسف عليه الصلاة والسلام، نزعه وأعطاه لإخوته وقال: اذهبوا بهذا القميص، بقميص هذا، ثم ألقوه على وجه أبي، فقط ألقوه على وجه أبي سيرتد بصيرا بإذن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه لا شك أنها آية من الآيات أو المعجزات التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي من يشاء من عباده من أنبيائه ورسله. لا شك أن الأنبياء والرسل عليهم السلام يحتاجون إلى آيات ويحتاجون إلى ما يسميه الناس بالمعجزات لتأييد موقفهم وللدلالة على صدق نبوتهم ورسالتهم. لذلك ما من نبي فيما نعلم وفوق كل ذي علم عليم ما من نبي إلا وأيده الله تبارك وتعالى بهذه الآيات وبهذه المعجزات التي على مثلها يؤمن قومه ويؤمن من يبعث إليهم. أيضا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الآيات والمعجزات التي يجريها ربنا تبارك وتعالى على أيدي من يشاء من رسله وأنبيائه تكون عادة توافق أعراف الناس، يعني تكون هذه الآية تناسب ما انتشر في زمانهم. يعني مثلا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام كان السحر منتشرا، ولذلك كانت آية موسى عليه الصلاة والسلام أنه أتاه الله عز وجل آيات كثيرة، منها العصا كان إذا ألقاها انقلبت إلى ثعبان بإذن الله عز وجل، وكذلك يده كان إذا أدخلها وأخرجها أصبحت بيضاء كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم انتشر في زمانه الطب، ولذلك كانت آياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام تتعلق أو قريبة من هذا الأمر، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في العرب وهو النبي العربي الوحيد عليه الصلاة والسلام، والعرب كانوا ولا يزالون يعني مشهورين بالفصاحة والبيان والبلاغة والشعر، ولذلك اللغة العربية هي أوسع اللغة يعني أوسع اللغات على الإطلاق وأفضل اللغات على الإطلاق وأحسن اللغات على وأقوى اللغات كذلك، والشواهد على هذا كثيرة جدا. كونها أفضل اللغات أن الله تبارك وتعالى اصطفاها كي تكون هي لغة المعجزة الخالدة ألا وهي القرآن الكريم، وكذلك هي لغة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو النبي العربي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هي لغة خير الأمم هذه الأمة، الأمة الإسلامية أصلها ومادتها العرب، وكذلك هي لغة أهل الجنة كما قال سبحانه وتعالى بيانا عن حال الملائكة إذا استقبلوا المؤمنين من يعني من أهل جنات النعيم، نسأل الله جعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم، يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذا كلام عربي. لذلك كانت هذه المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تحدى الله تبارك وتعالى بها الناس في زمانه وبعد زمانه، وجاءت للدلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، كان هذا القرآن العظيم. فهذا القميص الذي نزعه يوسف عليه الصلاة والسلام وهو قميصه وأعطاه لإخوته وقال اذهبوا به إلى أبي وألقوه على وجهه سيرتد بصيرا بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ثم بعد ذلك ندعوكم لتستمعوا لبقية هذه القصة التي هي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم. فاصل قصير وتابعونا. مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم بحمد الله عز وجل بعد هذا الفاصل لنكمل ما تبقى لنا من أحداث هذه القصة العظيمة الماتعة، قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وقد توقفنا عند الفاصل كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن تعرف على إخوته ويعني صفح عنهم أعطاهم قميصه ليذهبوا به إلى والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي قد ذهب بصره وعمي من جراء الحزن وكثرة البكاء على أولاده صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أن هذه معجزة أجراها الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم ننبه أيها الأحباب الكرام أنه ليس شرطا، يعني بعض الناس يشترط حتى تثبت ولاية أحد الناس وأنه من أولياء الله الصالحين، يشترط بأنه لا بد أن تظهر على يده بعض الكرامات، وإثبات الكرامات عند أهل السنة والجماعة هذا أمر حق، يعني الكرامات التي يجريها ربنا تبارك وتعالى. الكرامة تختلف عن المعجزة، المعجزة هي تكون يعني يجريها الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله للدلالة على صدق نبوتهم ورسالتهم، أما الكرامة فقد يظهرها الله تبارك وتعالى، يكون أمر خارق للعادة، يعني يجريه الله تبارك وتعالى لبعض أوليائه الصالحين كرامة منه وتفضلا على هذا الولي الصالح، ولكن ليس شرطا. بعض الناس يربط يقول إذا لم تظهر كرامة لهذا الشخص إذن هو ليس بولي، إذن هو ليس بصالح، حتى يعني اختلطت الأوراق في هذا الباب الخطير، ودخل المشعوذين، دخل المشعوذون والدجالون والمخرفون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ولجوا من هذا الباب وأخذوا يلبسون على الناس أمر دينهم. فحتى قال الشافعي رحمه الله هذا الإمام الكبير قال يعني كلمة، ويحسن أن تكون هذه الكلمة ضابطا في هذا الباب، في باب الكرامات، قال إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه، يعني لا تصدقه أنه ولي من أولياء الله الصالحين وأن هذه كرامة أجراها الله على يديه، قال فلا تصدقه حتى تعرض أمره، يعني سيرته وحياته وعبادته، على نصوص الكتاب والسنة، لأنه من الممكن، من الممكن أن يمشي الإنسان على الماء أو أن يطير في الهواء ويكون ذلك بفعل الشياطين والجن. وقد رأيت أذكر مرة من المرات في يعني برنامج من البرامج التي عرضت في إحدى الفضائيات شخصا يطير في الهواء، يطير وقد تعلق في الهواء وهو يخطو خطوات والناس يرونه، هذا ممكن يكون يعني بفعل الجن والشعوذة ويعني هذه الأمور الشيطانية، من الممكن. لذلك لابد أن يعرض أمره على نصوص الكتاب والسنة، فإن كان فعلا ملتزم بنصوص الكتاب والسنة وكانت سيرته حسنة فتكون له هذه كرامة، كما وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال يا سارية الجبل في القصة المعروفة، وكما وقع لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه عندما شرب السم قبيل معركة اليرموك، عندما خرج له ذلك الرومي وأعطاه هذا السم وسمى الله وشرب هذا السم فلم يضره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير ذلك كثير وقع يعني العلماء والعباد والقادة الذين نحسبهم الله حسيبهم أنهم كانوا صادقين، كانوا مخلصين، كانوا مستقيمين على الكتاب والسنة. عدا ذلك قد يكون إنسان كما قلت مشعوذا مخرفا، فلا نغتر بما يفعله من هذه الأمور الشعوذات وهذه الأمور التي ربما ينبهر بها جهلة الناس. أقول ليس هذا دليلا على صلاحه حتى نعرض أمره على الكتاب والسنة كما قال هذا الإمام الكبير، أعني الإمام الشافعي رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى بعد أن سارت هذه القافلة وأخذوا قميص يوسف عليه الصلاة والسلام معهم، بمجرد أن انطلقت القافلة التي فيها أخوة يوسف ومعهم قميص يوسف ليذهبوا إلى بلادهم في أرض كنعان في بلاد الشام التي كان يقطنها يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعني يفعلون ما أمرهم يوسف من إلقاء القميص عليه ثم يأتون به وبأهله للقاء يوسف في مصر. انطلقت هذه القافلة، بمجرد انطلاقها من مصر هبت الريح، ثم هذه الريح بقدرة الله تبارك وتعالى حملت إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام ريح يوسف، ريح يوسف، كأن هذه الريح عندما هبت على هذه القافلة حملت معها ريح يوسف الذي كان ملاصقا لهذا القميص، فوصلت هذه الريح ونقلت هذه الأخبار والبشائر إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام قبل وصول هذه القافلة. وقال أهل العلم كان بين يعني ديار يعقوب عليه الصلاة والسلام ومصر كان يعني ما يزيد على مسافة 8 أيام بلياليها، مسافة طويلة مئات الكيلومترات كان بينها وبين بلاد يوسف عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الله على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى: ولما فصلت العير، ولما فصلت العير يعني خرجت، وقلنا العير يعني القافلة، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لولا أن تفندون، الفند هو الخرف، إذا كبر الإنسان في السن فيبدأ يعني ربما عقله لا يضبط الأمور فيبدأ يعني يتلفظ ببعض الألفاظ غير مناسبة. وقال بعض أهل التفسير أيضا كعبد الله بن عباس وغيره من أئمة التفسير في تفسير قول الله عز وجل تفندون قال تسفهون، يعني كأنه يقول عليه السلام يعقوب عندما فصلت العير يعني خرجت القافلة من مصر وجد في أنفه ريح يوسف سبحان الله، فقال لمن حوله قال إني أجد ريح يوسف ولكن لولا أن تفندون، أخاف أنني لو قلت مثل هذا الكلام وأصررت عليه ربما تسفهونني، ربما تتهمون عقلي، ربما. فلذلك هو يعني بدأ قلبه يتحرك، وكأنه يرى أن لقاء يوسف أصبح قاب قوسين أو أدنى عندما حملت له هذه الرائحة من قبل هذه الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى. جلساؤه من أهله قالوا له عندما سمعوا هذه الكلمة كيف تجد ريح يوسف؟ أين أنت وأين يوسف الآن؟ وبينك وبين يوسف سنين طويلة. يعني إذا أردنا أن نقدر هذا الأمر كما قال أهل العلم، يوسف عليه الصلاة والسلام عندما خرج أخرجه إخوته في بداية القصة لم يبلغ الحلم، ولو قلنا أن الحلم يعني بلوغ 15 سنة يعني قلنا مثلا خرج وعمره تقريبا 12 سنة 13 سنة لم يبلغ الحلم. ثم المشهور في كتب التفسير أنه عندما بلغ 17 سنة 17 سنة راودته امرأة العزيز، يعني بين مراودة امرأة العزيز وبين خروجه ممكن 5-4 سنوات، لو قلنا 5 سنوات مثلا على سبيل التقدير. ثم بعد مراودة امرأة العزيز ليوسف كان عمره 17 سنة، سجن كما مر معنا، سجن 7 سنوات أيضا كما هو المشهور لأنه مكث في السجن 7 سنين، وقلنا البضع من 3 إلى 9، والمشهور في كتب التفسير أنه 7 سنوات. إذن 5 سنوات من خروجه إلى مراودة العزيز امرأة العزيز، و7 سنوات في السجن، هذه كم؟ 12 سنة. ثم بعد ذلك خرج من السجن وتولى مقاليد كما نقول وزارة المالية وإدارة الأمور الاقتصادية في البلد، وجاءت 7 سنوات الخصبة كما رؤية الملك، إذن 7 سنوات و12 سنة 19 سنة. ثم جاءت السنة الأولى من سنوات الجدب القحط، السنة الأولى جاء إخوته ثم رجعوا، وجاءوا في السنة الثانية وجاءوا بأخيهم بنيامين، ثم حبسه يوسف عنده، ثم الآن هذه السنة الثالثة التي جاءوا فيها ليبحثوا عن يوسف ويطلبوا الميرة وأعطاهم قميصه ليذهبوا إلى أبيهم. إذن هذه السنة الثالثة من سنوات الجد، إذن قلنا هناك 19 سنة و3 سنوات تقريبا، يعني ما يزيد على 20 سنة. إذن كانت الفترة فترة الانقطاع بين يعقوب عليه الصلاة والسلام ويوسف عليه الصلاة والسلام تزيد على 20 سنة، إذن فترة طويلة. لذلك استغرب جلساء يعقوب عليه الصلاة والسلام فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وين أنت تذكر يوسف؟ وينك وين يوسف عليه السلام؟ أكثر من 20 سنة إلى الآن تقول أجد ريح يوسف؟ طبعا لم يقنعوا بمثل هذا الكلام. الوقت قد انتهى أيها الأحباب الكرام، ولا يزال حقيقة الكلام لم ينتهي، فنلتقي بإذن الله عز وجل وقوته في اللقاء القادم لنكمل وإياكم هذه الأحداث حقيقة، وهي أحداث جميلة، أحداث سعيدة، كيف أن شمل هذه الأسرة قد التم مرة أخرى بعد أن تشتتت وتفرقت لسنوات طويلة. فتابعونا في اللقاء القادم ومع برنامجكم قصة سجين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.